طيب، لنتخيل معاً سيناريوهات تبدو وكأنها مقتبسة من فيلم خيال علمي. يعني مهندس أمن في واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم يفترض أن وظيفته هي حماية البيانات الأكثر سرية.
صحيح، وهذا هو المنطقي.
بالضبط، لكن بدلاً من ذلك يستخدم هذا المهندس مفاتيحه للوصول إلى بيانات سلوكيات ملايين البشر قبل نشرها، ثم يذهب إلى كازينو مبني على تقنية البلوكتشين للمراهنة على ما سيفعله هؤلاء البشر ليحصد ملايين الدولارات.
وهذا ليس سيناريو هوليودي للأسف، بل حدث بالفعل وتم الكشف عنه البارحة فقط.
أيوة، وهذا الحدث العجيب هو ما سنفتتح به غوصنا العميق اليوم في نشرة تيكن مورنينغ الصادرة في 28 من مايو عام 2026، لأن هذه الأخبار بصراحة ليست مجرد تحديثات يومية.
100%، نحن أمام نقطة تحول مفصلية. الحادثة التي ذكرتيها ليست مجرد قصة اختراق معزولة، إنها تفتح نافذة على تحول أعمق بكثير في بنيتنا الرقمية.
يعني نحن نرى زلزالاً يضرب أسس التكنولوجيا اليوم. لدينا مجموعة من الصفقات والقرارات الاستراتيجية التي صدرت في يوم واحد، وسنحاول في نقاشنا اليوم ربط هذه الخيوط من الفضاء لاشتراكات وسائل التواصل للذكاء الاصطناعي والأجهزة وحتى هذه الفضيحة الأمنية الكبرى في جوجل.
طيب، من أين نبدأ؟ المشهد معقد جدا.
دعنا نبدأ تفكيك هذا المشهد من الأعلى، من الفضاء تحديدا. يعني لطالما كانت البنية التحتية تعني كابلات تحت الأرض أو أبراج اتصالات، لكن الآن الساحة انتقلت إلى المدار.
ساحة المعركة الحقيقية الآن فوقنا.
صحيح، شركة أمازون قامت بخطوة ضخمة جدا، صفقة قيمتها 11 مليار و570 مليون دولار للاستحواذ على شركة جلوبال ستار. لكن لحظة، الجزء الأكثر إثارة للصدمة هنا هو أن أمازون لم تشتري الشركة فحسب، بل اشترت حصة شركة أبل البالغة 20% فيها.
وهذا هو الرقم الذي قلب الموازين في السوق.
واو، يا أبو أبل استثمرت أكثر من مليار دولار في هذه الشركة في عام 2024 لتمتلك 400 ألف سهم من الفئة بي، وهذا الاستثمار منحها احتكاراً بنسبة 85% من سعة الشبكة لخدمات الطوارئ للآيفون.
بالضبط، والآن أبل تتخلى عن كل هذا التميز وتسلم عقوق التصويت لشركة فرعية تابعة لأمازون تدعى جريب فروت أكويزيشن سب 2.
يبدو الأمر وكأن أبل شقت طريقاً سريعاً وحصرياً لعملائها، ثم قررت فجأة بيع بوابات تحصيل الرسوم لأكبر منافسيها. هل هذا إعلان وزيمة من أبل في حروب الفضاء؟
شوف، قد يبدو الأمر للوهلة الأولى وكأنه تراجع غير مبرر، لكن إذا قمنا بتحليل الآليات الاقتصادية هنا سنجد أن هذه خطوة هي تخلص استراتيجي ذكي من عبء هائل.
كيف يعني عبء هائل؟ أليست السيطرة على الشبكة ميزة؟
بلى، لكن بناء شبكات الأقمار الصناعية وصيانتها يختلف تماماً عن بناء الهواتف والبرمجيات. نحن نتحدث عن إطلاق أجهزة شديدة التعقيد إلى المدار وتحديثها باستمرار في بيئة فضائية قاسية جداً.
يعني مصاريف تشغيلية لا تنتهي.
100%، آبل أدركت أن هذا ليس ملعبها الأساسي، هي شركة تركز على تجربة المستخدم والبرمجيات. صيانة بنية تحتية فيزيائية في الفضاء تستنزف مليارات الدولارات. ببيع هذه الحصة، آبل تنقل العبء المالي لشركة متمرسة في إدارة البنية التحتية السحابية الضخمة، وهي أمازون.
طيب، لكن هذا يترك أمازون أمام تحد مرعب، لأننا نتحدث عن سوق الاتصال المباشر بالأجهزة، أو ما يعرف بـ D2D، وهذا السوق متوقع أن يبلغ حجمه 50 مليار دولار بحلول عام 2030.
صحيح، سوق ضخم جداً، والكل يريد حصة منه.
لكن أمازون تشتري جلوبال ستار التي لا تملك سوى حوالي 50 قمراً صناعياً، بينما يعني إيلون ماسك وشركة ستارلينك لديهم بالفعل أكثر من 5000 قمر تسبح في المدار. أليس هذا كمن يشتري أسطولاً من القوارب لمنافسة حاملات طائرات؟
التشبيه دقيق جداً. التحدي التكنولوجي في تقنية الاتصال المباشر بالأجهزة هائل، على عكس الاتصال ببرج أرضي ثابت، الهاتف المحمول هنا يحاول الاتصال بقمر صناعي يتحرك بسرعة تزيد عن 27 ألف كيلومتر في الساعة.
يا إلهي، سرعة جنونية
جداً. وهذا يتطلب عمليات تسليم أو ما يسمى بهند أوفس معقدة للغاية بين الأقمار لضمان عدم انقطاع الإشارة. وشبكة من 50 قمراً بالتأكيد لا تكفي لتغطية عالمية مستمرة.
إذن ما الذي دفع أمازون لهذه الصفقة؟
أمازون تعلم أن 50 قمراً لا تكفي. استحواذها ليس نهاية المطاف، بل هو مجرد شراء لتراخيص الطيف الترددية الثمينة جداً والبنية التأسيسية. ستحتاج أمازون لطخ استثمارات فلكية لإطلاق آلاف الأقمار الجديدة.
وما هو الحافز الاقتصادي لتقوم بكل هذا الإنفاق؟
الحافز هو تحويل الاتصال الفضائي من خدمة طوارئ فاخرة وحصرية لبعض الهواتف إلى سلعة عامة رخيصة ومتاحة للجميع. قوة أمازون في التسعير قد تخفض تكلفة هذه الخدمات من 15 أو 20 دولاراً شهرياً إلى أقل من 5 دولارات بحلول 2027.
وهذا سيشعل حرب أسعار مع ستارلينك.
100%. ستارلينك وشركات مثل AST سبيس موبايل سيضطرون لخفض أسعارهم، والنتيجة هي إنهاء عصر انقطاع التغطية الخلوية تماماً لأي هاتف.
طيب، هذا يوضح كيف أن تحويل البنية التحتية من حصرية إلى عامة يغير قواعد اللعبة بالكامل. ولكن دعنا ننتقل إلى شركة تقوم بالعكس تماماً، يعني شركة تحول خدمة كانت عامة ومجانية بالكامل إلى خدمة مدفوعة ومسورة.
أنت تتحدثين عن ميتا والزلزال الجديد في وسائل التواصل.
بالضبط، طوال عقود كانت القاعدة الذهبية في السوشيال ميديا هي إذا كنت لا تدفع ثمن المنتج فأنت هو المنتج. الإعلانات كانت تدفع فاتورة كل شيء.
صحيح، نموذج أعمال أثبت نجاحه لسنوات.
لكن الآن ميتا تطلق اشتراكات إنستغرام بلس وفيسبوك بلس مقابل 3.99 دولار، وواتساب بلس مقابل 2.99 دولار.
ولا ننسى باقات ويتايون.
أيوة، باقات ميتا وان التي تصل إلى 19.99 دولار للحصول على قوة حسوبة وذكاء اصطناعي متقدم. يعني بصراحة نحن نتحدث عن شركة تعتمد بنسبة 98% من دخلها على الإعلانات. لماذا تخاطر ميتا بلمس هذه الماكينة التي تدر 100 مليار دولار سنوياً؟
التفسير ببساطة يكمن في هشاشة نموذج الإعلانات نفسه في الوقت الحالي. هذا النموذج يتعرض لضغوط هائلة. قوانين الخصوصية المتزايدة تمنع تتبع المستخدمين بدقة، وهناك تملن مجتمعي واضح من الخوارزميات التي تصمم لاستفزاز المشاعر.
يعني الناس تعبت من كونها مجرد أرقام تباع للمعلنين.
بالضبط، خطوة ميتا هي محاولة استباقية لتنويع مصادر الدخل. عندما يدفع المستخدم اشتراكاً تتغير الآلية الديناميكية بالكامل. المنصة لم تعد مضطرة لبيع انتباهك للمعلنين،
بل تصبح مهمتها تقديم فائدة حقيقية تبرر هذا الاشتراك الشهري. لكن دعنا نتوقف هنا قليلاً. 3.99 دولار تعادل تقريباً 8 كوب قهوة.
مبلغ بسيط جداً.
أيوة، يبدو تافهاً، لكن من الناحية السيكولوجية إقناع شخص بدفع أموال مقابل شيء اعتاد أن يستخدمه مجاناً لسنوات يشبه محاولة بيع الهواء للناس. هل هناك من سيدفع فعلاً؟
شوف، التجربة في السوق تثبت أن شريحة من المستخدمين مستعدة للدفع، تماماً كما حدث مع يوتيوب بريميوم وسبوتيفاي بريميوم.
نقطة جيدة.
السر يكمن في ما نسميه الاحتكاك. الإعلانات أصبحت مزعجة ومقاطعة بشكل مفرط. إذا تمكنت ميتا من تقديم بيئة هادئة تماماً خالية من الإعلانات مع أدوات تحليل للمبدعين، فهذا يمثل قيمة مضافة تستحق الدفع.
ولغة الأرقام تدعم هذا التوجه أيضاً. سهم ميتا ارتفع بنسبة تفوق 3% بمجرد الإعلان عن هذه الخطوة، ووصل إلى 542 دولاراً.
والمستثمرون احتفلوا لسبب وجيه جداً. ميتا تبلغ قاعدة جماهيرية مرعبة، تبلغ 3.2 مليار مستخدم نشط.
واو، تخيل لو اشترك نسبة بسيطة منهم.
بالضبط، إذا نجحت في إقناع 5% فقط بالاشتراك في الباقة الأساسية، فهذا سيولد إيرادات سنوية ثابتة تبلغ حوالي 7,660,000,000 دولار، ومستقلة تماماً عن تقلبات سوق الإعلانات.
أرقام فلكية، لكن ألا يخلق هذا معضلة هيكلية واجتماعية؟ يعني تخيل أن يكون لدينا مستخدمون يدفعون للتخلص من الإعلانات والحصول على خصوصية أعلى، ومستخدمون آخرون لا يملكون المال فيبقون في النسخة المجانية المليئة بالإعلانات،
والتي تستمر في حصد بياناتهم. ألقوا مسارين مختلفين تماما داخل نفس المنصة، يتطلب موازنة شديدة الدقة،
لأن النسخة المجانية لا يمكن أن تصبح سيئة جدا.
100%. إذا أصبحت النسخة المجانية سيئة ومزعجة للغاية لدفع الناس للاشتراك، سيهجرها المستخدمون بالكامل ويذهبون لمنصات أخرى مثل تيك توك أو إكس. في نفس الوقت، يجب أن تثبت ميتا أن القيمة في الباقات المتقدمة، خاصة باقة $20، لا تقتصر على إزالة الإزعاج،
بل تقديم أدوات ذكاء اصطناعي لا يمكن الاستغناء عنها.
صحيح، ذكاء اصطناعي متقدم فعلا.
وهذا يفتح لنا الباب تماما لموضوع الذكاء الاصطناعي الذي تبرر به الشركات هذه الاشتراكات المرتفعة. يعني إذا كنت سأدفع $20 شهريا لنموذج ذكاء اصطناعي، فيجب أن يكون هذا النموذج استثنائيا.
بالتأكيد، التوقعات ستكون عالية.
بصراحة، النماذج الحالية تشبه شخصية البطل في فيلم 50 First Dates، يعني موظف عبقري جدا يمتلك معرفة كل البشرية، لكنه يصاب بفقدان ذاكرة كامل كل ليلة. في كل صباح وفي كل محادثة جديدة يجب أن تشرح له السياق من الصفر.
تشبيه مضحك ولكنه دقيق علميا بشكل لا يصدق.
كيف يمكن تبرير اشتراكات باهظة لذكاء اصطناعي ينساني بمجرد إغلاق التطبيق؟
هذا الوصف يلمس العصب الحساس في هندسة النماذج اللغوية الكبيرة الحالية. المشكلة التقنية تعرف باسم النسيان الكارثي.
النسيان الكارثي مصطلح مخيف نوعاً ما.
هو كذلك بالنسبة للمهندسين. النماذج الحالية تتعلم من خلال عملية تدريب ضخمة تستغرق أشهراً وتكلف عشرات الملايين من الدولارات لضبط مليارات الأوزان الرياضية.
طيب، وما المشكلة بعد أن تتدرب؟
المشكلة أنه بمجرد انتهاء التدريب يتم تجميد هذه الأوزان، النموذج يصبح ثابتاً. إذا أرادت شركة تحديث معلوماته ليتذكر مستخدماً معيناً أو معلومة جديدة، عليها إعادة عملية التدريب المكلفة من جديد.
لذلك هو ينسى كل شيء خارج نافذة المحادثة الفورية الخاصة بنا؟
بالضبط، وهنا يبرز سوء الشركة الناشئة الجديدة تراجكتوري.
أيوة، الشركة التي أسسها باحثون سابقون من جوجل وأبل. هم يعدون بتغيير هذه الآلية بالكامل من خلال مفهوم التعلم المستمر. كيف تمكنوا من حل معضلة النسيان الكارثي هذه دون إنفاق ملايين الدولارات يومياً على إعادة التدريب؟
ما تفعله تراجكتوري يمثل نقلة نوعية حقيقية. بدلاً من تجميد الأوزان الرياضية بشكل نهائي، تم تصميم بنيتهم التحتية لتسمح بتحديثات جزئية وفورية لهذه الأوزان مع كل تفاعل جديد.
يعني يتعلم في نفس اللحظة.
100%، وبتكلفة حوسبة هامشية تكاد لا تذكر. الفكرة مستلهمة من أسلوب برمجة انتشر مؤخراً يعرف بـ Vibe Coding.
Vibe Coding، اللي هو التطوير السريع.
صحيح، حيث يتم كتابة الكود البرمجي بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتجربته فوراً، وتقديم تغذية راجعة لحظية للنموذج ليعدل أخطاءه بسرعة. تراجكتوري طبقت هذا المبدأ على بنية النموذج اللغوي نفسه ليتعلم باستمرار.
طيب، لتوضيح الصورة أكثر، هذا يعني أنه في المجال الطبي يمكن لمستشفى أن يمتلك نموذج ذكاء اصطناعي يقرأ آلاف التشخيصات التي يكتبها الأطباء اليوم، وبحلول صباح الغد
يكون النموذج قد عدل من استنتاجاته.
يا إلهي، يعني يتعلم الأنماط الخاصة بمرضى هذا المستشفى تحديداً دون الحاجة لتدخل مهندسي برمجيات؟
تماماً، أو تخيل فريق برمجة يمتلك مساعداً يحفظ أسلوبهم الخاص في كتابة الأكواد ويتأقلم معه بمرور الوقت يوماً بعد يوم.
هذا ينقل الذكاء الاصطناعي من كونه أداة أو منتجاً عاماً نستأجره من الشركات الكبرى إلى عضو فريق حقيقي ينمو ويتطور مع المؤسسة.
وهذا ما سيجعل المستخدمين والشركات مستعدين بل سعداء بدفع اشتراكات شهرية، لأن قيمة النموذج تزداد كلما طال أمد استخدامه.
صحيح، فالتخلي عنه سيعني التخلي عن موظف تدرب خصيصاً لفهم أدق تفاصيل عملك. هذا يفسر لماذا يتوجه الذكاء الاصطناعي ليصبح مخصصاً لدرجة مرعبة.
والشيء المثير للاهتمام هنا أن هذا الذكاء الذي يتعلم منا باستمرار لم يعد يحتاج حتى إلى شاشات كبيرة ليتفاعل معنا.
ننتقل الآن للأجهزة. فعلاً، بدأ هذا الذكاء يتخلى عن الشاشات بالكامل ليلتصق بأجسادنا بصمت. جوجل أطلقت للتو جهاز فيتبيت إير،
الجهاز الذي أثار ضجة كبيرة في السوق البارحة.
سوار تتبع صحي يبلغ سعره $99 فقط، وزنه 12 جراماً، مقاوم للماء حتى 50 متراً، وتدوم بطاريته لسبعة أيام. يقيس نبض القلب، نسبة الأكسجين، حرارة الجلد، ويرصد الرجفان الأذيني وأنماط النوم والإجهاد.
مواصفات مذهلة لجهاز بهذا الحجم.
لكن الميزة الأهم فيه هي أنه أعمى، يعني لا توجد فيه أي شاشة. يبدو وكأنه مجرد أداة سلبية أشبه بطفيلي يلتصق بالمعصم ليمتص البيانات الحيوية بصمت. فلماذا تصنع جوجل جهازاً ذكياً بلا شاشة؟
ببساطة، لأن الشاشة هي مصدر تشتيت، وهي تستنزف البطارية بشكل سريع، والأهم من ذلك هي ليست المكان الذي تصنع فيه القيمة الحقيقية لجوجل في هذا المنتج.
إذن نحن أمام توجه التتبع الخفي، صحيح؟
بالضبط، الباكجراوند تراكينج. جوجل لا تريد للمستخدم أن ينظر إلى معصمه كل 5 دقائق لرؤية خطواته، هي تريده أن ينسى وجود السوار تماماً.
لكي يتمكن الجهاز من جمع تدفق مستمر ونقي من البيانات الحيوية على مدار 24 ساعة دون انقطاع للشحن.
100%.
لكن كيف يمكن لجوجل أن تربح من جهاز تبيعه $99 وتقدم خدمة التتبع الأساسية فيه مجاناً؟ خصوصاً عندما نقارنه بمنافس شرس مثل جهاز هوب الذي يفرض اشتراكاً شهرياً يبلغ $30.
الإجابة تكمن في نموذج شفرات الحلاقة الكلاسيكي، ولكن بنسخة مطورة لعصر الذكاء الاصطناعي.
يعني تبيع الأداة المادية بسعر زهيد لتخفيض حاجز الدخول.
صحيح، الأرباح الحقيقية تأتي من البرمجيات وليس من الهاردوير. إذا أراد المستخدم تحليلاً عميقاً لهذه البيانات، سيتعين عليه الاشتراك في خدمة جيمانية AI المتكاملة مع تطبيق جوجل هيلث مقابل $9.99 شهرياً.
دعنا نحسبها. في العام الأول ستبلغ تكلفة السوار مع الاشتراك حوالي $218،
وهو ما يظل أرخص بكثير من تكلفة جهاز هوب البالغة $360 للعام الأول.
جوجل تراهن على أن رؤى الذكاء الاصطناعي الدقيقة ستجعل المستخدم مدمناً على الاشتراك الشهري، بينما الجهاز نفسه يكاد يكون بلا قيمة فعلية بدونه.
وهذا يقودنا إلى مفارقة ساخرة جداً في سوق الأجهزة اليوم.
أيوة، مفارقة أبل وجوجل. ففي الوقت الذي تنجح فيه جوجل ببيع جهاز مطاطي بسيط بلا شاشة لترويج اشتراكات برمجيات، نجد أن شركة أبل تضطر لتقديم تخفيضات تاريخية على أكثر أجهزتها اللوحية تطوراً.
تخفيضات لم نعتد رؤيتها من أبل أطلاقاً.
صحيح، نحن نشهد أول تخفيض في تاريخ أجهزة آيباد إير المجهزة بشريحة M4 الجبارة على منصة أمازون. نسخة 11 بوصة هبطت من $599 إلى $519.
خصم $79.
ونسخة 13 بوصة حصلت على خصم $100 قبل عطلة الميموريال داي. يعني أبل تصنع حرفياً حواسيب خارقة مغلفة بالزجاج والألمنيوم، وتواجه تراجعاً في المبيعات بنسبة 5% في الربع الأول من 2026.
بينما تزدهر مبيعات الأساور الصامتة، هذه المفارقة تلخص أزمة تسليع الأجهزة في عصرنا. شريحة M4 تقدم أداء يفوق حاجة 99% من المستخدمين.
يعني الآيباد أصبح قوياً لدرجة أن الناس لا تحتاج لتغييره.
100%. عندما تصل الأجهزة المادية إلى ذروة التطور وتصمد لسنوات دون الحاجة لتحديث، يتوقف المستهلك عن الشراء المتكرر كل عام. في المقابل، القيمة الحقيقية انتقلت بالكامل إلى البيانات والبرمجيات المتجددة.
العتاد القوي لم يعد كافياً لجذب الأموال إذا لم يكن مرتبطاً بخدمة ذكاء اصطناعي تفهمك وتتطور معك.
صحيح.
وهذا ينقلنا بسلاسة إلى النقطة الأكثر إثارة للقلق في هذا النقاش بأكمله. نحن نتحدث عن أجهزة تلتصق بنا ليل نهار وتجمع بيانات حيوية وسلوكية وذكاء اصطناعي يقرأ كل تفاعلاتنا.
بيانات شخصية جدا وحساسة.
يفترض أن كل هذا الكم المرعب من البيانات مخزن في خوادم الشركات الكبرى خلف جدران حماية فولاذية تمنع القراصنة من الخارج، صحيح؟
هذا ما تخبرنا به سياسات الخصوصية، نعم.
لكن ماذا يحدث عندما يكون التهديد قادما من الداخل؟ كيف يمكننا تفسير الفضيحة المدوية التي اتهمت فيها وزارة العدل الأمريكية المهندس الإيطالي ميكيلي سبانيولو البالغ من العمر 36 عاماً؟
كارثة أمنية بكل المقاييس.
الرجل يعمل كمهندس أمن في جوجل مقيماً في سويسرا، وتم القبض عليه في نيويورك يوم 27 من مايو بتهمة التداول بناء على معلومات داخلية.
لفهم حجم هذه القضية يجب أن ننظر إلى الآلية التي استخدمها هذا المهندس. سبانيولو لم يكن بحاجة لاختراق أي نظام معقد على الإطلاق.
كيف ذلك؟ أليس الاختراق هو ما يفعله القراصنة؟
بلى، لكنه كان يملك حق الوصول الشرعي بصفة مهندس أمن. لقد استغل هذا الوصول للاطلاع على قائمة Year in Search لعام 2025، وهي قائمة سرية جدا تلخص أكثر ما بحث عنه البشر قبل نشرها للجمهور بأسابيع.
وكيف حول مجرد كلمات بحث إلى ملايين الدولارات؟ التقارير تشير إلى أنه راهن بأكثر من 2,700,000 دولار ليحقق ربحا صافيا قدره 1,100,000 دولار، وقد قام بذلك عبر منصة بولي ماركت.
وهنا يكمن الجزء المعقد.
بصراحة هذه المنصات اللامركزية تبدو وكأنها ثقب أسود قانوني. كيف تعمل بولي ماركت ولماذا استخدمها تحديدا بدلا من الأسهم العادية؟
بولي ماركت هي ما يعرف بأسواق التوقعات، وهي مبنية على تقنية البلوكتشين وعقود العملات المشفرة الذكية. في الأسواق المالية التقليدية هناك رقابة صارمة وهيئات تنظيمية تتبع كل معاملة مشبوهة،
مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بالضبط، لكن في أسواق البلوكتشين اللامركزية يتم التداول بشكل شبه مجهول ولا يخضع لنفس القوانين. هذه المنصات تصمم لتجميع حكمة الحشود لتوقع نتائج الأحداث المستقبلية، سواء كانت انتخابات سياسية أو أرقام تقنية.
يعني الناس تراهن على من سيفوز أو ماذا سيحدث؟
أيوة، وما فعله سبانيولو هو أنه دخل إلى هذا السوق ليس ليتوقع بناء على الأخبار، بل ليراهن وهو يمتلك اليقين المطلق بفضل بيانات بحث جوجل المسروقة.
واو، هذا ينصف مصداقية المنظومة بأكملها. العقوبة التي يواجهها قد تصل إلى 20 عاما في السجن. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة ويلح علي بصراحة، كيف يمكن لمهندس أمن أن يقوم بتحويلات ومراهنات بهذه الضخامة استنادا لبيانات داخلية لأشهر متتالية وجوجل نفسها لم تلاحظ شيئا؟
وهذا هو الفشل الأكبر.
أين هي أدوات الكشف المتقدمة عن السلوك المريب للموظفين أو ما يعرف بالأنومالي ديتكشن؟
هذا هو الدرس القاسي للشركات التقنية العملاقة اليوم. التركيز التاريخي كان دائما على بناء جدران حماية لصد الهجمات من الخارج، لكن عندما تكون البيانات نفسها هي الذهب الجديد،
يصبح الموظفون في الداخل هم التهديد.
100%. عندما تربط هذه البيانات بأسواق توقعات لا مركزية يمكن تسييلها فورا إلى ملايين الدولارات، يصبح الموظفون الداخليون الذين يمتلكون صلاحيات عليا هم الثغرة الأخطر.
الحادثة تثبت فشل الأنظمة الداخلية في رصد سلوك استخراج البيانات غير المعتاد،
وتبرز الحاجة الملحة لتشريعات وأطر قانونية قادرة على التعامل مع الطبيعة المعقدة لأسواق التوقعات التي تعمل خارج النظام المالي التقليدي.
طيب، إذا حاولنا رسم خط يربط بين كل هذه الأحداث التي تزامنت في هذا اليوم الاستثنائي، نفن بصراحة أمام مشهد يعاد فيه تشكيل البنية التحتية بالكامل.
صحيح، كل القواعد تتغير في نفس الوقت.
من صفقات بمليارات الدولارات لدمقيطة الفضاء وتحويله لشبكات اتصال عامة ومباشرة إلى إغلاق أسوار وسائل التواصل وراء اشتراكات مدفوعة وصولاً إلى ذكاء اصطناعي لم يعد ينسان ويتعلم منا يومياً.
وأجهزة تخلت عن شاشاتها لتتحول إلى مستشعرات خفية على معاصمنا.
وكل ذلك يوتج بحقيقة أن الثقة البشرية داخل هذه الأنظمة بالغة التعقيد تظل الحلقة الأضعف.
هذا الرابط دقيق جدا. هو يوضح أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة نستخدمها بشكل واعي، بل أصبحت بيئة محيطة بنا بالكامل.
بيئة تستمد قيمتها من دمج مساحاتنا المادية والرقمية ببعضها البعض بسلاسة، ولكن طبعاً بتكلفة عالية من حيث الخصوصية والتحكم، وهذا يطرقنا مع فكرة تستحق التوقف طويلاً لتأملها.
ما هي؟
مع توجه التكنولوجيا لتصبح شخصية وتندمج في كل حركاتنا اليومية، سواء عبر سوار صامت يراقب إجهادنا باستمرار أو ذكاء اصطناعي يحفظ أدق تفاصيل طرق تفكيرنا، ربما لن يكون التهديد الأكبر في المستقبل هو اختراق القراصنة للأنظمة وسرقة كلمات المرور،
بل شيء أعمق من ذلك بكثير.
أيوة، التهديد الحقيقي والمخيف حقاً هو أن هذه الأنظمة ستصبح شفافة ومكشوفة لدرجة تسمح لأشخاص من الداخل يمتلكون المفاتيح بتوقع سلوكنا البشري والمراهنة عليه واستغلاله قبل حتى أن نقرر نحن القيام به، أمراً يجعلك تتساءل عن شكل المستقبل القريب. شكراً لمن رافقنا في هذا الغوص العميق، وإلى لقاء آخر في نقاش قادم.